معنا الحقيقة إلى معنا تحية طيبة بوجهها أنا والزميل مارك البيتار لكل المستمعين. أصدقائي اليوم مش يوم عادي، يوم حزن، يوم حديد على أرواح راحت، حزن على وجع عم يكبر بقلب كل بيت لبناني. بهيدا الوضع يمكن السؤال ما بيقتصر على شو صار أو شو عم بيصير، بل كيف فينا نكفي، كيف فينا نكفي ونكون حد بعض حتى بأبسط الأمور. يمكن التفاصيل الصغيرة اليوم هي اللي بتعمل فرق. ضمن الاسم الاول بيساعدني اقول اهلا وسهلا بالاختصاصيه بالعمل الاجتماعي رولا الاسمر الشامي. اهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
تحياتي لك جنى ولكل المستمعين.
طبعا حضرت كتير قريبه من القصص اللي صارت امبارح، لاي مدى هيدا الشيء بيشكل خوف؟ لاي مدى بتحس على حالك فعلا انه الحياه ما رح بقى تستمر مثل ما كانت؟ شو الاحاسيس، شو الافكار اللي ممكن تعيشيها لحظه سماع الاصوات وبعدين تشوفي على التلفزيون النتائج؟
يعني مثل ما قلتي هيدا اليوم يوم حزن، يوم حزن كبير بظل كل الأحداث اللي عم نشوفها وعم نسمعها. ولو ما كنا يمكن كتير بقلب الحدث، ولكن حوالينا عم أكيد نسمع وعم أكيد نشوف وعم نحس بوجع الناس وبكل هالمشاعر، الحزن والقلق والتوتر. ما في شك انه بتتعاطفي وبتحسي انه انا لازم اعمل شيء، لازم اتصرف، اشعر مع هالناس يلي عن جد موجوعة.
بس صعب الواحد يخفف عنهم، يعني كتير صعب.
اكيد اكيد، خاصة بهيدا الوقت، هيدا الوقت الصعب كتير. يعني مثل ما قلتي سمعنا مثل ما كتير اشخاص سمعت حوالينا، رجت الدنيا فينا. بس يمكن نوع اذا بدك
عارفيني بعيد بعاد عن
هيدا، هي انه بعاد بشكل نوع بين اطمئنان أكتر لأنه منن مباشرة علينا، منقول كتر خير الله بس الله يساعد الناس يلي نزلت عليهم. فهيدا صراع عم نعيشه.
صح.
يعني نوع أنه نحن بدنا نتقبل الأمر الواقع نحن هاللي عايشين فيه، أما لا بدنا نعمل، بس شو ممكن نعمل تجاه هيدا الكارثة اللي نحن عم نعيشها؟
100% مثل ما سبق وذكرت لهم، حزن وحديد على الأرواح راحت. شو مفهوم الحديد من منظور اجتماعي؟
الحديد هو تعبير عن حزن، حزن جماعي، بيتضامن فيه شعب بكامله نتيجة إما حدث كبير، حرب، انفجار، كارثة. فهذا نوع من التضامن والتكافل اجتماعيا ليقولوا للناس انه نحن عم نحس معكم، نحن عم نتعاطف معكم، ونحن حاسين بوجعكم. فهذا الحداد الوطني يعني بيتمثل اما بتنكيس الاعلام، بتعديل بالبرامج الاذاعيه والتلفزيونيه، يمكن لبس الاسود تعبيرا عن الحداد، التضامن الإنساني، لأنه بالنتيجة في أرواح راحت، في ناس تشردت، في ناس ضحايا بالمستشفيات. فهذا كله هو عبارة عن هذا التضامن يلي نحن عم نعيشه تجاه بقية الأشخاص، وإن كان إنسانيا عم نحكي أكيد من الناحية الإنسانية لنفرج إنه نحن واقفين حدهم بالرغم من كل الصعوبات.
طيب رولا، بتعرفي كتير منيح شهر نيسان هو شهر التوعية لإساءة معاملة الأطفال. اليوم قبل ما نحكي بالموضوع بدنا نعرف كيف وشو هي أنواع الإساءات اللي عم تعرضوا لها. دي الحرب يعتبر بالنسبة لهم أكبر إساءة،
ما في شك،
بحرمانهم هالطفولة.
ما في شك جنى، هي الحرب بتأثر أكتر شيء أول شيء على الأولاد، على الأطفال، لأنه هن بالنتيجة هن الأكثر ضعفا، هن الأكثر هشاشة. ما بيقدروا يعبروا عن مشاعرهم، ما بيقدروا يحموا حالهم، دايما هن بدهم دعم من ناس، من أهلهم، من أشخاص كبار لا يوقفوا حدهم، لا يسندون، لأنه بالنتيجة هذا طفل عنده هلأ بطور النمو.
صح.
وبالتالي أكيد ما بيقدر يعبر عن كل هالمشاعر اللي هو عم بعيشها. فهون الخطورة، لأنه نحن الطفل اليوم هو مستقبل بكرة، مستقبل للشباب، فقديه مهم نحن نكون واعيين ومدركين لهذه الخطورة من التأثير السلبي للحروب والأزمات على الأطفال.
خلينا نعرف بداية إساءة معاملة الأطفال بطريقة مبسطة للمستمعين، ونحكي شوي عن أنواعها. اليوم نقدر نخلي كل طفل يعيش طفولته بكرامة، بحب وبأمان، مش بخوف بوجع.
الإساءة مثل ما اسمها بدل، هو أذى بيتمارس على الولد، على الطفل، إذا إن كان جسدي، إن كان نفسي، إن كان معنوي، إن كان جنسي، كل أنواع الأذى يلي بتسبب حالة اضطراب للولد، حالة عدم استقرار، وهذا الشيء أكيد بخليه يعيش حالة من الوجع، من الألم، من الخوف، من التوتر، وبيقدر يعبر عنه بكتير أشكال إذا فينا نقول. وهون لازم نحن ندارك، نحن كأهل، نحن كمقدمي رعاية، لازم نعرف كيف بدنا نتعامل مع أولادنا لا تفادي هذه السلوك، إذا فينا نقول العدواني يلي عم بيتمارس على الأولاد.
يعني هل بتعتبري في سلوكيات معينة ممكن الأهل يعملوها معتبرينها تربية، بينما هي بالفعل إساءة بتقوم بدون قصد؟ يعني
في بعض المجتمعات وبعض البيئات بيعتبروا أنه هيدا ثقافة أو هيدا نوع من التربية أو نوع من
التهذيب. يمكن
التهذيب، يمكن بعيطوا على الولد، بيضربوه، بيحطوه بالزاوية، بيحرموه من إشياء، بيهملوه، هذا نوع كمان من التأديب بالنسبة لهم. ولكن لا، هيدا التأديب أكيد ما بيعلم الولد ولا بيعلمه،
بيعلم بالولد، بيطبع بالولد،
مزبوط، بيطبع، وهيدا بيحمله هودول العلامات، بيحملها بتأثر فيه لبعدين. يعني منشوف سلوك عدواني عند الأولاد، عند الأطفال، بيحملوها كل حياتهم، وبعدين يمكن ينقلوها هن بدورهم لأولادهم، لبيئتهم، وللأشخاص اللي محاطين فيهم.
أو بيتعرضوا كمان لقصص معينة بيخلون يحسوا حالهم أكيد بطريقة معينة، بده يضلوا على طول بجو أنه يحموا حالهم.
صحيح صحيح.
طيب أي نوع من الإساءة هو الأكثر انتشاراً والأهل ما بينتبهوا له كتير؟
الإساءة اللفظية، هيدي بداية، هيدي أكثر شيء. هيدي منشوف أنه إذا بصرخوا على الولد، إذا بينبوه، إذا بعيطوا عليه، في أهل بيتنمروا على أولادهم، هذا نوع من الإساءة كمان، بحطمولهم من شخصيتهم، بزعزعولهم من ثقتهم بنفسهم، هذا نوع من الإساءة. الإهمال،
تنمر على الشكل مثلا أو على القدرة تبعينهم،
تنمر على الشكل، تنمر على طريقة التفكير، على طريقة تعاطيهم مع بعض الأمور، كل الأشياء بحطمون، بيتمسخروا عليهم. نفترض إذا ولد منه شاطر بالمدرسة، الأهل بدل ما يدعموه، بدل ما يساعدوه أنه يطور حاله، لا، يمكن بيعملوا له مقارنة بينه وبين بقية إخواته، بينه وبين رفقاته، بينه وبين بقية الأشخاص، فهذه كمان بتحطم لهم من معنوياتهم.
تعرفي أصعب كلمة تقال للولد شو هي؟ ما بيطلع من أمرك شيء.
صحيح صحيح.
شو هالكلمة؟ بحسها أنه في حال انطبعت فيه عن جد، شو بيفقد قصص معينة بحياته؟
معلوم أكيد بده يفقد قصص،
وهنا بكون عم يقولوها بطريقة أنه دوماً منتبهين أنه هالقد لح تجرحه.
صحيح. هون جنى ضويت على شغلة كتير مهمة، أنه المصطلح كمان نحن يلي بدنا نستعمله مع أولادنا إنه الألفاظ اللي نحن بنستعملها هون بتبلش هيدا الإساءة اللفظية، هيدا العنف اللفظي، العنف النفسي.
يعني الولد ما بيستوعب إلا الكلمة، ما بيستوعب أبعد من الكلمة. يمكن هني بتكون الكلمة قالوها بطريقة معينة بس قصدهم شي تاني.
أكيد هي الكلمة مثل السكينة،
مزبوط.
أوقات بتنغرس بقلب الولد وبتنطبع بذاكرته كل حياته، بضل يمكن يفكر فيها. ويمكن أوقات في ناس بيعبروا عنها أنه أنا بي كان يقول لي هيك أو أمي كانت تقول لي هيك، بتنطبع بذهنه بذهنيته ولا ممكن ينسيها. الأشياء اللي نحن منقولها لأولادنا نحن وصغار بترفقنا كل حياتنا.
صحيح، منضل نفكر فيها، منضل تخطر على بالنا بأي موقفنا ناخده، بأي قرارنا ناخده، نرجع دغري لها.
بينما العكس، يعني إذا قدي نحن منهتم بولادنا، قدي نحن منعطيهم حنان وحب وطمأنينة، قدي بتشوفي هالولد حابين ما مفرفح، حابين ما ببيئة هيك
حاضنة
سليمة. فهون بتشوف الفرق بين الولاد يلي عم بيتعنفوا والولاد يلي عم بيربوا بطريقة سليمة.
إذا بنفوت شوي بالعلامات والإشارات، كيف فينا نعرف إنه الطفل عم بيتعرض لإساءة؟
بطبيعة الحال بتبين على سلوكياته. يعني ممكن يكون أول شيء عنده تصرفات عنيفة، منشوفها ابتداء من البيت، بيضرب إخواته بالمدرسة، بيتخانق مع رفقاته. ممكن يكون عنده انعزال، بينعزل عن الباقيين، عنده كآبة، عنده اضطراب بالنوم، تبول لا إرادة. هو كلهم علامات بيدلوا وبينذروا أنه الولد عم بيعيش حالة خطيرة، حالة معينة. نحنا لازم هيدا جرس إنذار، لازم ننتبه له. تسرب الدراسي بيتراجع بعلاماته، هو كلهم علامات بتدل أنه في خلل ما عم بيعيشه هيدا الولد، ونحنا لازم ننتبه له ولازم دغري نبلغ إن كان بالمدرسة على الأهل المسؤولين لنقدر نتفادى أشياء أكتر ممكن تصير مع الولد.
طيب الحرب دي بأسرع هيك أشخاص، هيك أطفال يعني معرضين أو تعرضوا للعنف، إن كان لفظي وإن كان جسدي وإن كان نفسي؟
الحرب بتأثر أكيد، وخاصة عم نشوف بهلأ فترة النزوح والناس اللي عم تلتجي على مراكز الإيواء، الأهل اللي هن متوترين، اللي هن عايشين على أعصابهم،
عم فشخ
خلقهم بولادهم، عم بعيطوا عليهم، عم بيضربون، عم بيوبخون. وما تنسي إنه بهيك محلات يلي فيها اكتزاز ما في برايفسي، ما في محل
خصوصية للواحد،
خصوصية. الأهل عايشين مع أولادهم تحت سقف واحد، في مجموعة من الأشخاص موجودة.
يعني الخطر بصير أكبر.
أكيد الخطر بصير أكبر، وهون الخطر إذا الولد عم يهرب من أهله، من هيدول السلوكيات العدوانية، ما بتعرفي وين بيروح، ما بتعرفي مين ممكن يلاقي على طريقه، مين ممكن يستغل هيدا الظرف إنه يروح الولد ينزوي بمحل معين. وهون بيصير فيه ممكن استغلال، ممكن يصير فيه تحرش. هيدا الأمر يلي هو كمان خطير جدا، قدي الأهل بده يكونوا واعيين. هلأ بدك تقولي للأهل أنه ما هن كمان مضغوطين، وهن كمان عم بيعيشوا بقلق وعم بيعيشوا بتوتر وعم بيعيشوا
كيف بيخطر عبيله أنه الولد ممكن يتعرض بهيك أماكن لخطر مع مزبوط. كل الناس خايفة وكل الناس
صحيح صحيح، ولكن في حوادث عم بتصير أنه من خلال هيك تجربتي ومشاهدتي على الأرض، في أولاد عبروا عن هذا الموضوع أنه صار في تحرش فيهم، عم يستغلوا هذه الظروف أنه أهلهم مش منتبهين لألهم. ممكن بمراكز إيواء ما في إنارة كفاية، ما في محلات موجود فيها أشخاص كبار، عم بيصير في مع الأسف عم بيصير في هيك نوع من ال
يعني الأولاد عم يخبروا،
أولاد عم بيخبروا نعم،
وقادرين يخبروا بطريقة عادية أو لا؟
لكن في أولاد بعبروا بطريقة كتير سهلة، بخبروا إنه شو صار معهم، بينما في أولاد بعبروا بنحكي 12-13 سنة، يعني هيدا سن المراهقة. فهيدا شيء خطير كتير. يعني الحرب عم بتأثر نفسيا، عم بتأثر أكيد جسديا، لأن في ناس عم تنطال للأسف، وعم بتأثر على كل هيدا
طب الأهل
وضع
وقتها
اجتماعي.
بيعرفوا شو
نعم،
عملوا؟ وقت عرفوا شو عملوا؟
الأهل، ما هو المشكلة إنه مش دغري خبروا أهلهم، نحن خبرونا بخلال مشاهدتنا الميدانية على الأرض، خبرونا لأنه عرفنا إنه كاختصاصيين اجتماعيين نحن نزلنا على الأرض لنشوف شو احتياجات هدول الأشخاص، و إذا بدك يمكن طمنوا بالهم إنه هن عم بخبروا لناس
مختصص.
أشخاص متخصصين بهذا المجال، وهون نحن عملنا أنه نوجههم لمؤسسات تعنى بالطفولة، لجمعيات عم تهتم بالأطفال وحمايتهم من الإساءة
يا ما خبرتوا
والاستغلال.
الأهل أنتو كمان؟
ما خبرنا دغري الأهل لأن نحن هلأ بدنا نوجههم لمراكز تهتم وتقدر هي تحميهم وتهتم فيهم.
عن جد انه حتى بمحلات انه الواحد ما ممكن يخطر فيها
صحيح،
على باله، انه
مزبوط،
باجواء معينه وبخوف
وبالتالي هون وقت يعني تفاديا لتكرار هيدي الاساءه يلي تعرضوا لها، اكيد نحن نصحناهم انه دغري يلتجئوا لناس راشدين، لاهلهم، لمسؤولين موجودين بهالمراكز الايواء، بينما نحن بنفس الوقت عم نبلغ عن هالمشاهدة أو عن هالأشياء اللي نحن سمعناها. هون بدي أقول لك جنى شغلة كتير مهمة، إنه نحن ضروري نصدق الأولاد. يعني في بعض الأهل بيعيشوا بيرفضوا بنكران
ما بدهم يصدقوا،
ما بدهم يصدقوا. هون بدي ضوي على نقطة كتير مهمة ونقول إنه نحن ما نستخف بولا شيء بيقولوا الأولاد، ناخدهم على محمل الجد، لازم نصدقهم كل شيء بيقولوه الأولاد، لازم نحن نصدقهم، ولو أنه في بعض الأهل بيقولوا أنه يمكن لا أولادنا بألفوا قصص، يمكن عندهم خيال واسع، يمكن بيعيشوا هيك بقصص معينة، ما نستخف فيهم، نتحقق من الموضوع.
وأنا ببين أهمية الحوار بين الأهل
100%،
عن جد يا ريت
في هذا حوار صادق منفتح، نسمع لأولادنا وما نهملهم ولا نستهتر بكل شيء هن.
يعني الحوار وقت بيصير بين الأهل كتير بتصير الحياة أهنا.
أكيد أكيد، وما نطلق، أهم شيء ما نطلق أحكام مسبقة على أولادنا، أهم شيء هذا الحوار يكون فعال، يكون في إصغاء، مش أنه أنا ابني عم بيحكي أو بنتي عم بتخبرني
أنا
وأنا
السلولار
بغير محل، لا،
وكمان مش كمان ماسك الماستر أنه الاثنين يعني.
أكيد لا، ما هون أكيد ما نوبخهم، ما نقنبهم، ما يكون فيها الأحكام المسبقة، نستوعبهم، إن نحيطهم، نحبهم، نقدم لهم كل الدعم، الدعم العاطفي أهم شيء، هذا الدعم اللي عم نحكي عنه هو نحسسهم بالأمان، نحسسهم بالاستقرار، نحسسهم أنه نحن حتكون لو شو ما صار تجوا بتخبرونا لإلنا، لأنه نحن مين بده يحبك أكثر من أمك أو بيك، فهذا شيء كتير ضروري وكتير أساسي.
هل من خلال خبرتك بهالمجال في شيء قصة أثرت فيك وما قدرت تنسيها؟
لكي في قصص كتير نحن بنسمعها، في هلأ هيك عم تقولي لي موضوع عن بدي أحكي عن الإهمال، لأنه هو هذا نوع من الإساءة ونوع من نوع من العنف إذا بدي كمان. الإهمال بيأثر كتير بالأولاد، وهذه الخبرية بالمدرسة نحن منشوفها، يعني شفنا مثلا لاحظنا في عائلة عندهم ثلاث أولاد، أحد أولادهم بنتهم كانت عم تجي دايما ما مع أكل، تجي بتشيب مهملة مش نظيفة، الشوز اللي لبسته بإجراء مخزق بالشتاء بالمي بالسقعة.
أخويتها غير؟
هي أكتر شيء عاهد البنت، لا نفس الشيء الأخوات
كمان،
كتبون دفترون مهملة، النظافة، نحن أهم شيء دائما منطلع على الشكل الولد بس يجي على المدرسة، قدي بتعرفي قدي في اهتمام من قبل الأم تهتم بولادها بشكلهم بمظهرهم الخارجي، إذا كانوا محممين مرتبين نظاف، لأنه بتعرفي هيدا نوع كمان من الاهتمام لنعرف إذا أولادنا الأولاد عم بيكونوا متابعين بطريقة صحيحة بالبيت. فمين أول أشخاص بالمدرسة إذا بدك بينتبهوا على هيدا؟ هي المعلمة صح. والمسؤولة اتصلت فيي قالت لي في العائلة هيك وضعة، أنا عم بلاحظ صار له أسبوع الأولاد بيجوا بطريقة أكيد منا مرتبة، مهملين، منو ننضاف، دفاترهم وكتبهم مخزقة، في شي عم بصير يعني هون، هيدا الجرس الإنذار. فأنا اتصلت كاختصاصية بالعمل الاجتماعي، أكيد تواصلنا مع العيلة، بترد علي ستن، بحكي على التليفون بطلب منا موعد، أكيد إنه نحنا لازم نحكي نشوفك ونتفهم أكتر لأنه هذا موضوع ما بينحكى على التليفون،
الأم مش موجود
هون بدي وصلك. فتوصل الست و بتواصل معه، بيتبين إنه في خلاف بين الزوجين، هون في تفكك أسري، الأم منا موجودة بالبيت، الست بتقول إنه أنا عم بهتم فيهم قد ما فيي، البي شبه غايب، الأم رجعنا تواصلنا معها بعدين، بتقول إنه أنا عم جرب كون حد ولادي، ولكن بما إنه الولاد عم بعيشوا مع بيهم وستهم أنا متكلة على هالشي، ولكن تبين إنه الولاد مهملين، الولاد عم بعينوا من هيدا الإهمال الجسدي وبالتالي إهمال نفسي، لأنه عم بيصير في تراجع بالعلامات، عم بيصير في نوع من العزلة، الأولاد بعدين اكتشفنا أنه ما عم بينخلطوا بأصحابهم، ما عم بيشاركوا بالصف، ما عم بيكون عندهم هذا التواصل، ما عم بيكون عم بيشاركوا بالأنشطة يلي هن عم تنعمل، إن كان رياضة، إن كان أنشطة بالمدرسة، إن كان مشاركة بالصف. فهو كلهم علامات بتدل إنه في خطر معين الولد عم بيواجهه، وبالتالي تبين من شو هيدا الخطر، لأنه في تفكك أسري. أكيد نحنا تابعنا الموضوع إن كان أنا أو مع فريق العمل المتخصص بهذا المجال، وبلشت تتحسن الأمور
شوي. يعني في دور للمدرسة كمان،
أكيد المدرسة هي بتلاحظ كل هدول، وهون دورة يعني نحنا كمدرسة تربوية، التربية بتبلش مش بس بالقراية والكتابة، وإنما كمان نكون عم نرافق الأولاد وعم ندعمهم وعم نشوف كيف عم بتكون علاقتهم مع أهلهم بالبيت.
طيب هلأ إذا بدنا نعلم الطفل إنه هو بيحمي حاله من دون ما نخليه يحس بالخوف أو بالقلق أو بالخجل، كيف نقدر نعمل؟
هذا من هن وصغار، يعني عم بحكي من هن بلش عمرهم 2-3 سنين، نبلش نعلم الأولاد إنه أول شيء ما يحكوا مع ناس غربة، مع ناس ما بيعرفون، ما يخلوا حدا يقرب عليهم، وإذا هن ما بيعرفوا يدافعوا عن حالهم بعد بهذا العمر دايما يلتجوا لحدا كبير، لحدا راشد، إن كانوا إذا كانوا بالمدرسة صاروا يعني عم نحكي عمر 4-5 سنين، يتوجهوا دايما للمسؤولين بالمدرسة، يجوا يخبروا أهلهم كل شيء عم بيصير، الأماكن الحساسة هي ملكهم مش ملك حدا تاني، ما يخلي حدا يقرب عليهم، لتجنب أي تحرش جنسي، حدا بده يبوسهم يمنعوه أنه يقرب يبوسهم، ولو كان حدا من العائلة حدا قراب، لأنه أوقات عم بيصير فيه للأسف كمان أمور يمكن قبل ما كان ينحكى عنا ولكن هلأ عم يحكي عنا أكتر بيظل الوسائل الإعلام يلي نحن عم نضوي على هيدول الأمور يلي ممكن تصير ولنتفادى
إنه يعني كسرنا سقف الصمت برأيك.
ضروري نكسر سقف الصمت، يعني سمعنا بكتير حالات من خلال الإعلام، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي يلي ضوت على إساءة معاملة الأطفال بهذا الإطار، لأنه لو ما منه ما كان نعرف. بتعرفي من زمان ما كان في تضواي كتير، كان بعده موضوع شوي هيك
بشكل وصمي لصاحبه،
شكل وصمه تابوه، ما بينحكى عنه، عيب نحكي عن هذا الموضوع. انما هلا لا، اقل حادثه بدها تصير لازم نحكي عنها لتكون عبره للغير، ليكون للغير، للغير اشخاص غير اهل يبقوا متيقظين واعيين انه نحن لازم نضلنا نعرف شو عم بيصير مع أولادنا ونتابعهم ونحسسهم إنه نحنا حدهم ونحسهم إنه يحكوا، ندفعهم إنه يضلون يعبروا. في أولاد يمكن ما بتعبر شفهيا، يمكن نحنا في غير آليات نقدر نستعملها ليعبروا الأولاد، هي كل واحد لأنه بعبر بطريقة مختلفة. فيمكن نشجعهم أنه يرسموا من خلال قصة، من خلال الولاد الألعاب الماريونات، من خلال يمكن فيلم. دونك هون كتير ضروري نشجع أولادنا تيعبروا. ومؤخرا شفنا على التلفزيون، على التيفي، كيف برامج تلفزيونية كيف ضوت على هدول الأمور،
مسلسلات،
مسلسلات دراما. دونك هيدي شغلة كتير مهمة أن نسلط الضوء عليها لا نتفادى أي حادثة ممكن تتكرر ممكن تصير مع أولادنا.
طيب رولا، في حال شكينا أنه في طفل عم يتعرض لإساءة، شو أول خطوة لازم نعملها؟
أول خطوة نبلغ. نحن كلنا مسؤولين عن أولاد، عن أولادنا، عن أولاد الجيران، على المحيط. إذا سمعنا أي إساءة عم بتصير، في أكيد في خط ساخن لقوى الأمن الداخلي، في منظمات أو مؤسسات اجتماعية تعنى بهذا الموضوع،
مختصة فيه
ومختصة بهذا بشؤون الطفل، واللي هي دغري بتلبي النداء وموجودة لحماية الطفل من هذه الإساءة. ما نخجل، ما نخاف، ما نتردد إنه نحنا لازم نبلغ. هذه مسؤولية مجتمعية، مسؤوليتنا كلنا من أولادنا لبقية الأولاد يلي نحنا عايشين بمحيطهم، إن كان بالمدرسة، إن كان بالحي، إن كان بمؤسسات، وين ما كان موجودين، ما نتردد ولا لحظة انه نتدخل ونبلغ عنه. يمكن ما نتدخل شخصيا، يمكن لانه منه من واجبنا، او من ما بدي اقول من واجبنا، من واجب انه نحن نبلغ، ولكن يمكن منه من اختصاص اي شخص. وهون يلي بدي اقوله انه كل شخص، كل فرد من المجتمع بيكون هو معني ومسؤول مباشرة عن أي إساءة عم بيشاهدها إنه يبلغ عنها.
طيب الرسالة اللي بتحبي توجهيها لكل أهل عم يسمعونا اليوم؟
رسالة أساسية أنا بدي أقول لكل شخص إنه هن منهم لوحدهم، دايما في أشخاص فيهم يلتجوا لإلهم، يمكن من خور رعية، يمكن من اختصاصي بهذا المجال، يمكن لناس بيوثقوا فيهم، يمكن لأشخاص محيطين فيهم بالعائلة بحبوا أنه يحكوا لألون يفضفضولون. فهون ما يترددوا أبدا، لأنه واحد يحمل حمل لحاله بيكون عبء إضافي، بيكون هيدي عم بتدمر من صحته النفسية. لأنه نحنا لازم نهتم بحالنا، ومش غلط أنه نهتم بحالنا، ومش أنانية، هيدا كمان نقطة. لأنه في ناس بيقولوا أنه أنا هلأ وقتها أهتم بحالي، أنا بدي أهتم بحالي لأقدر أعيش طمأنينة وسلامة معين، وبالتالي أقدر أنقله لأولادي، لعائلتي، لمحيطي. إذا أنا كنت عايشة بتوتر دايم، هذا التوتر بدي أنقله لأولادي. ونحن بنعرف أنه نحن مراية لأولادنا، والأولاد بيطلعوا بهالمراية، ونحن قدوة لإلهم لنكون عايشين بسلام ونمرق هالسلام والطمأنينة. مش غلط أنه نحس بتوتر وتعصيب واكتئاب وكل هولي، بس نحن فينا نفرغ مشاعرنا، فينا نفرغ كل هيدي الأمور يلي إحنا عم نعيشها، ونرجع لذاتنا، نرجع لهذا السلام الداخلي. يمكن بالصلاة، يمكن بنشاطات رياضية، نظهر نمشي، نتنشأ هوا نظيف، نلهي حالنا، نبعد عن الوسائل التواصل الاجتماعي اللي هي مصدر إزعاج ومصدر توتر دايم وقلق، نخفف، نحضر أخبار قد ما فينا. هودول كله بيسبب لنا نوع من هذا عدم التوازن، توازن النفسي والعاطفة. فنشتغل على حالنا لنقدر وبالتالي ننقله لغيرنا، ننقله لأولادنا ولعائلتنا.
يعني أهم شيء يكونوا واعيين وما يسكتوا، لأنه عن جد الطفولة إذا انكسرت صعب ترجع مثل ما كانت.
طبعا.
بس إذا كانت بأمان تبني مستقبل أقوى وأفضل. قبل ما نختم بدي سؤال واحد بعد من حضرتي، كيف فينا نحن نقدر نساعد اليوم دون ما ننهار بقضية المشاهدات اللي عم نشوفها يومية؟ امبارح كتير قويت.
نعم.
وكيف فينا نزرع حس التضامن عند الجيل الجديد؟
حس التضامن ببلش من نحن، من البيت، من العائلة، من الشريكين، كيف بدون يفرجوا أولادهم أنه يساعدوا. يمكن في بيقولوا أوقات فلس الأرملة، يعطوا هيك دعم. وهذا شيء عم نشوفه كمان بالمدارس اللي هي كيف عم بتعزز هذه الروح، هذه الثقافة وروح التضامن عند الأولاد، وعم بيدخلوا بالمناهج، عم بيصير في دمج بالمناهج ليهتموا بالآخر، عم بعزز عندهم هذه الثقافة وهذا روح التضامن والتكافل الاجتماعي. فنحن كأهل بدنا نكون قدوة لأولادنا، نعلمهم أن نحن فينا نساعد لو بشي بسيط. لو مثلا هلأ سمعنا أنه في ناس تشردت من بيوتها، يمكن نجمع شو عنا نحن تيب، شو عنا ألعاب للأولاد، يعني نشجع أولادنا يتعلموا هذا الشيء من هن وصغار، تربى عندهم هذا الروح العطاء وروح المشاركة، لأنه المشاركة بالنتيجة هي لنموهم العاطفة، وبالتالي بتعلمهم أنه كيف هن ممكن يدعموا غيرهم ويساعدوا غيرهم وضلوا واقفين ويحسوا بمشاكل غيرهم، ما يكونوا أنانية. هذا أهم شيء، هذا نوع من التربية يلي نحن عم ننقلها لأولادنا. ومثل ما قلت كمان بالمدارس، بالمحيط اللي نحن عايشين فيه، نشجع أولادنا أنه يندمجوا بهيك أنشطة لمساعدة الآخرين،
وبشجع أولاده أنه يخلوا الإنسانية تحكي فيهم.
هيدا أهم شيء، لأنه هيدا بالنتيجة عمل إنساني، عمل تضامني، وهيدا بيخلي الناس تكون دايما حب بعضها بجميع الظروف.
الاختصاصية بالعمل الاجتماعي ريما الأسمر الشامي، شكرا لك.
مرسي إليك.
شكرا لكل جوانب اللي حضرتك نورتي وضبيتي عليها، وعلى أمل يكون لنا لقاءات تانية. بقول لك أهلا وسهلا فيك دايما عبر لبنان الحر.
مرسي جنى.
بيسعدني أقول أهلا وسهلا بخبيرة التغذية عبير أبو رجيلي. أهلا وسهلا فيك يا عبير، معلش تأخرنا عليك اليوم. طبعا مع ما تبقى معنا من وقت كان في عنا موضوع محضرينه ما رح نقدر نتناوله لليوم، رح نحكي بهيك ظروف عبير. كتير ناس بتفقد شهيتها وناس بالعكس بتلجأ للأكل المفرط، ليه بصير هيك؟ أول
صحيح جنى، دايما بوضع الستريس، وضع التوتر، أكيد بيتأثروا هرمونات الجسم، فهذا الشيء ممكن يولد ببعض الحالات عن بعض الأشخاص، خاصة إذا عم نحكي عن الستريس الكتير قوي والستريس المفاجئ، هيدا ممكن يأثر على الشهية بطريقة مغايرة عن الستريس المزمن والستريس طويل الأمد. فالستريس المفاجئ ممكن يأثر على أنه الواحد تقطع شهيته، ما يأكل كتير، يصير ما عم يأكل، ما عم يتناول الأطعمة مثل ما عادة بيخدها، لأسباب عديدة منها ممكن جهازنا الهضمي يتأثر، بتعقد المعدة، بيصيروا الأشخاص يعني عندهم حالة من التقيؤ أو يحسوا بالغثيان، يحسوا بدون يستفرغوا لعين نفس. فهيدي من السبب، من الأسباب. أكيد كمان عنا تأثر للهرمونات مثل الأدرينالين الممكن يتأثر بالجسم ويسبب لنا هيدا الشيء. وكمان ممكن الشخص يكون قاطع بمرحلة ديبرشن، وهيدا الشيء خليه ما له جلادة اصلا يقوم يحضر اكل او يفكر شو بده ياكل، شو بده يتناول اكل. فهون بالستريس المفاجئ القوي اغلب الاشخاص ممكن يعانوا من انه ما ياكلوا. وهون دراسات تانية بتذكر انه التوتر المزمن يعني الستريس المزمن الطويل الأمد على فترة طويلة، بالعكس بيفرز هرمون الكورتيزول اللي بيسبب الأكل العاطفي، واللي كمان بحد ذاته بيخلينا ناكل أكتر حلو وسكر حتى نحس حالنا مرتاحين أكتر، اللي هن الأكلات اللي بيريحوا أكتر الأشخاص. وهن الكورتيزول اللي حكينا عنه خصصنا حلقة له، صح؟ هو بحد ذاته اللي هو هرمون التوتر المزمن، لما يكون جسمنا عم يفرزه بيخلينا نحس بالجوع، يعني احنا منجوع اكتر ومنستحلي قصص بتنصح وقصص يعني سكر وحلو اللي هي كالوريك اكتر، بتخلينا هيك نكون نحس حالنا انه كأنه نحن مرتاحين اكتر.
طيب عبير، فيها النوع من الاكل يمكن بيكون بسيط يمكن أو سريع ممكن يساعد الجسم يتحمل الضغط والتوتر أكثر؟
صح، دايما نحن منقول لما نكون كتير زعلانين لازم ننتبه لأمور معينة، إن نبعد عن أصناف معينة، نبعد عن القهوة بكترة، لأنه أوقات شخص إذا موتر شو بيعمل؟ بيشرب قهوة وبكترة، بكترة يعني أكثر من 3 فناجين. وبالعكس هون نحن لازم نركز على سناكات، على أكلات معينة. فمش غلط أبدا ناخد الشوكولات داكين اللي فيه 80% كاكاو، اللي هو يا جنى بيحتوي على الفلافونويد، هو صحي وكوحدات حرارية تقريبا معنا كتير وحدات حرارية بقلب الشوكولا مقارنة مع غير أنواع من الحلو. هلأ الشوكولات داكن بحسن المزاج بشكل ملحوظ وبيشتغل كمهدئ للأعصاب طبيعي، فهون فينا نستعين بشوكولات داكن. أكيد كل شيء مكسرات كمان مفيدة مثل لوز جوز باعتدال أكيد، فهو اللي بيعطونا المغنيسيوم، والمغنيسيوم كمان مثل ما بنعرف هو مهدئ كتير بيفيد وبيساعدنا نهدئ أعصابنا. فينا نركز على الأفوكا في حال متوفر، الأفوكا بيحتوي على الألياف الغذائية، على الدهون الصحية اللي بتساعد كمان على الاسترخاء. وعندنا كل شيء خضرة ورقية خضرة كتير مهمة ومفيدة، بتحتوي على عناصر غذائية مهدئة للأعصاب. كمان إذا ما نذكر كمان عندك الفيتامين سي بالليمون، مشتقات الليمون كمان مفيدين، والأطعمة المخمرة واللبن، اللبن كتير مفيد للمعدة للمسران للإمعاء لتعزيز صحة الإمعاء المرتبطة كمان بالمزاج، فهولي كلهم كتير مهمين. إن كان بعد في الأوميغا 3 كمان ما ذكرناها، الموجودة بالأسماك مش المقلية، بالأسماك المشوية. فلكينا الأوميغا 3 المكسرات إذا هيك بلمحة سريعة، الخضرة الورقية الخضرة فهولي مفيدين ولازم نركز عليهم. كمان الشوفان مهم عند الأشخاص اللي بيتقبلوا الشوفان، والفواكه مثل فاكهة الموز كمان هي مهدئة للأعصاب.
بالنسبة للمي قد ايه كمان مهم الواحد يشرب مي بهيك أوضاع؟
دايما هو عادة وعامة مفروض علينا نشرب مي، يعني حتى لو ما حسينا بالعطش بالحالات الطبيعية لازم نشرب مي. بالصيف يمكن نعطش أكتر، ولكن كمان بفصل الشتاء نحن منقول لازم نشرب مي. المي كتير مهمة، كتير أساسية. المي مهمة ومفيدة يا جنى للدورة الدموية، وهي بتساعد على الحفاظ على ضغط الدم، فهون تيكون ضمن المعدل الطبيعي وتنحمي حالنا من الجفاف. هلأ أوقات كمان في ناس بيكونوا موترين وفترة ما عم يشربوا مي بيزيد عندهم وجع الراس، فبيجعوا راسهم أكتر، وهيدي شغلة لازم نركز عليها. أوقات وجع الراس ممكن يكون من وراء شرب كمية قليلة أو عدم شرب المي، فهون للمي بالحالات الصعبة كمان أهمية كبيرة، لأنه هي بتعزز وظائف الدماغ ووظائف التركيز. إذا أنا بمرحلة صعبة بدي ركز أكتر، فكتير مهم أنه حارب الكسل، فالمي بتلعب دور هون بتحسن التركيز وبتحسن الذاكرة. فهون بعد إذا ما نحكي عن المي ما فينا ما نحكي عن أهمية المي لصحة أكيد البشرة عامة، ولكن بالحالة اللي عم نحكي فيها هلأ للمفاصل، فكمان المي كتير مهم إذا فينا إذا صح التعبير لتزييد المفاصل ولحماية المفاصل، والزيادة عليهم المي أساسية كمان لتساعدنا نرجلش حرارة الجسم وتنطرد السموم من الجسم. فليك قدي هي المي كتير مهمة، وقدي هي كتير كتير كمان مهمة للتركيز ومهمة لصحتنا عامة ولمحاربة وجع الرأس وغيره، خاصة بفترات التوتر وبهيدا الوقت. فما نهمل المي قد ما فينا، لأنه كمان برجع بذكر هي كتير مهمة للقلب والدورة الدموية.
طيب عبير، بالنسبة للمشروبات اللي مشروبات الساخنة إذا بديك اللي بتهدي الأعصاب،
فهلأ نحن كتير منشجع انه مثل ما قلنا القهوة باعتدال، نبتعد عن كميات كبيرة من القهوة، لانه في ناس بيفكروا انه اذا شربوا كتير قهوة مثل ما سبق وقلت هيدا الشيء رح يكون إجابة عليهم ويهديهم. لا، القهوة بكترة بتوتر، القهوة باعتدال منيحة ومفيدة وإلها فوائد. البابونج هلأ كتروا بابونج قد ما بتكون. البابونج هو من أنواع المشروبات اللي بتهدي الأعصاب، بتروي، اللي هي مهدئ طبيعي. كمان فينا نركز كتير على الشاي الأخضر، الشاي الأخضر أو هولي كلهم أكيد بلا سكر، فشاي الأخضر بحدود 4 أكواب من الشاي الأخضر باليوم كمان مفيدين. وهون في شغلة جنا، دايماً عم ناخد مواد مضادة للأكسدة، مواد كتير مهمة وكتير مفيدة، فدايماً نركز على القصص المنيحة ونبتعد قدر المستطاع عن مشروبات مثل ذكرنا القهوة عدة مرات، ولكن كمان الصودا تحتوي بكترة على كافيين بنسبة عالية. نبتعد قد ما فينا عن بعض المشروبات اللي فيها كافيين بنسبة كتير مرتفعة، ونركز على الأمور اللي قلت عنها. الماتشا كمان، الماتشا ممكن يكون لها دور مفيد ودور فعال بتهدئة الأعصاب. فنروح على هول القصص. أنا أكتر شي بحب البابونج فيهم، ففينا نشرب منهم وناخد منهم. وإذا ما نعتبر بين هلالين اللبن مشروب، لأنه في ناس بيرخوا اللبن وبيشربوا اللبن، كمان اللبن بيحتوي على البروبيوتيك وهو كتير منيح ومفيد بهيد الحالة، وهو مثل ما سبق وذكرنا من الأطعمة المخمرة، فهو اللي نركز عليهم.
وإذا بنعطي نصائح للعائلات اللي اليوم عايشة ضغط مادي، أنه أنت تقدر تأمن غذاء بسيط ولكنه بغذي
صح بالوضع الحالي ولا سوء الحظ. وبوضع الحرب في كتير أشخاص بيعانوا من الضيقة المادية، ولكن دايما نحن ما لازم نحارب سوء التغذية بهيدي الفترة قد ما فينا، ولازم نعرف انه في بعض الأطعمة الغير مكلفة ولكن مغذية. فانتقاء الأكل بالطريقة السليمة وانتقاء الأكل بالطريقة الذكية ممكن يساعدنا، فنركز قد ما فينا. لازم يكون في عنا بطبقنا نشويات، نركز على النشويات شو ما كان، إن كان رز، بطاطا، خبز. النشويات كتير مهمة تكون على سفرتنا. أكيد الحبوب، الفاصوليا، العدس، الرز، حتى بهيدا الوضع لو كانت معلبة، بس مفضل أنه ناخد هيدا المغذيات. كمان في عنا الفواكه، وبهيدا الوضع كمان فينا نروح على الفواكه المعلبة. كتير لازم إذا فينا نركز على الفواكه الطبيعية أكيد محبز أكتر. بس كمان بدي أقول شغلة، وشرب المي بهول فترات مهم كمان تنسيق الأكل، وأنه يكون عنا وجبات صغيرة عدة مرات بنهار للمحافظة على الطاقة. يعني أنا لو ما أكلت كميات كبيرة في أقسم أكلي بطريقة أنه أخد كميات قليلة. ودايما منقول نحن دمج الرز مع الحبوب بيعطيني البروتين الكامل، كأني أخذت البروتين من اللحمة. فهون دايما التركيز بيكون على الحبوب مثل ما قلنا، ومفضل أكيد ندمجهم مع الرز.
وإذا بدنا نحكي نوجه نصائح للناس اللي بتهمل صحتها،
هون الصحة جنا أهم شيء. يعني صحتنا إذا راحت شو بيبقى لنا؟ دايما لازم نفكر بأهمية الصحة وأهمية المحافظة عليها وأنه نستثمر بجسمنا. الوقاية كتير مهمة، دايما لازم نفكر أنه الوقاية هي أقل تكلفة وأقل فعالية من العلاج. وبحالات معينة أكيد دايما منقول الكشف المبكر عن بعض الأمور، لأنه ببعض الأمور ما في وقاية، في فحوصات معينة تنحسن جودة الحياة. مثلا إذا عم نحكي عن الأمراض السرطانية دايما منقول، ما منقول الوقاية خير من علاج، منقول الكشف المبكر خير من علاج. فهون دايما صحتنا كتير مهمة، الخطوات بسيطة بتحافظ لنا على صحتنا عامة، نركز على وجبات متوازنة، نعمل اللي علينا، نتجنب الأكل المنه صحي، مش بس لأنه بينصح ولكن لأنه ممكن يفيد يضرنا بطريقة يعني مباشرة. نركز على نشاط الرياضة، يكون عنا حركة، ما نكون عنا خمول كتير، نحافظ على يعني هيدول الأنشطة اليومية. إذا ما عندي وقت لرياضة، على القليلة أكون شخص بتحرك أكتر خلال النهار. دايما المحافظة على الصحة بتعزز طاقتنا، يعني بيكون عنا طاقة أكتر، ما هيك؟ لما يكون عنا طاقة أكتر يا جنى بنكون أشخاص منتجين أكتر وفعالين بالمجتمع أكتر، وممكن نساعد حالنا ونساعد غيرنا أكتر. فالصحة المنيحة هي كمان لها عوامل عديدة غير العوامل الجينية، النوم الكافي، التغذية السليمة، فكلهم هولي مهمين. والاهتمام لما نحكي عن صحتنا ما بنحكي بس عن الصحة الجسدية، نحكي عن الصحة النفسية والصحة العقلية أكيد هون، لأنه الإهمال ما بيقتصر بس على جسمنا، كمان قلة العناية بالصحة النفسية ممكن خاصة بفترات الحرب تزيد لنا من القلق من الاكتئاب. هون كتير مهم علينا نحن نقوي حالنا، نحكي حالنا بطريقة إيجابية، نعرف نحافظ على قوتنا النفسية وعلى صحتنا النفسية والعقلية، حتى نكون نحن مثل ما بيقولوا السند لحالنا. فهون دايما كمان ما لازم نفكر بشكل آني نحن وعم نتناول الأطعمة، لازم نفكر بالوقاية من الأمراض المزمنة. فأنا شو عم ببني هلأ من نمط صحي، من أكل صحي متوازن، رياضة، هن بحد ذاتهم رح يخفضوا من مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة بالمستقبل، خاصة الأمراض المزمنة اللي هن السكري، ضغط، أمراض القلب. فأنا بكون هون عم بلعب دور وقائي، أحمي حالي. فهون منقول الوقاية خير من علاج، ودايما الفحوصات كتير أساسية وكتير مهمة، لأنه الكشف المبكر بحالات معينة هن خير من علاج.
شكرا لك الخبيرة التغذية عبير أبو الجريلي، شكرا للمعلومات وعذرا عن التأخير. كمان أصدقائي بشكركم، وعلى أمل أنه بكرة يكون أفضل، ما يكون نسخة عن اليوم بالوجع، إنما يكون أفضل ويحمل معه الأمان لوطننا لبنان. شكرا لك أيضا مارك البلطار، بلتقيكم أربعة الجاي إذا ربنا رد حوالي الساعة 3.